بسم الله الرحمن الرحيم.
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر تمام هذه الشريعة وأن الله قد أتم كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وأن المؤمن لا يبتغي غير الله حكما وهو الذي أنزل كتاب مفصلا وأن أكثر من في الأرض إن تطعهم يضلوك عن سبيل الله والسبب أن بضاعتهم الظن والخرص. ثم قال الله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جل وعلا. أعلم بهم في الأزل وأعلم بهم عندما يخرجهم إلى الدنيا وأعلم بهم في خواتيمهم هو أعلم من يضل وأعلم بالمهتدين. قال تعالى بعد ذلك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يأمر الله جل وعلا عباده أن يأكلوا من الحلال وخاصة في الذبائح إذا ذبحت على التوحيد وذكر اسم الله عليها وذبحت على أصول الذكاة قبل أن تموت حتف أنفها كلوا منها. وهذا أمر وفي معناه النهي أي ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما مات حتف أنفه قبل أن يذكى أو ما ذبح للطواغيت أو ما ذبح للأصنام لا تأكلوا إن كنتم بآياته مؤمنين. لأن الذي ينتفع بالأمر والنهي ويسمع ويطيع هو المؤمن. فالله عز وجل يستحثهم باسم الإيمان أن يسمعوا ويطيعوا فيعملوا بالأمر وينتهوا عن النهي. كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ثم قال الله لهم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لأن كما مر وسيأتي المشركين يجادلونهم يقولون ما ذبحتموه أنتم أولى بالحرمة من الميتة لأن الميتة الله قتلها وهذا أنتم الذي قتلتموه. وهذا هذه الشبهة قيل ألقاها على وثنيي العرب مجوس فارس وكان لهم علاقات بالمجوس وكان فيه مجوس في العرب، في هجر وفي الأحساء في مجوس، في بعض تميم وعبد القيس في ناس تمجسوا، وقيل اليهود وقيل الشياطين وسوست إليهم، هذا الوسواس الخبيث. فقد بعض الناس يدخل عليه هذا زخرف القول والسماع إليه خطير، يقول أنت ذكيت لكن الله قتل، وما قتل الله أولى من قتلك وأحل. فقال الله ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إذا كان لم يذبح للطواغيت ذبح لله وذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لماذا تمتنع؟ لماذا تخاف؟ لماذا تهاب؟ لماذا تحرم ما أحل الله لك؟ مع أن الله قد فصل لك الحرام. وهذا فيه نعمة من الله، أن الأصل الحلال ولا الحرام؟ الأصل الحلال، والأكثر الحلال ولا الحرام؟ الأكثر الحلال. ولذلك هنا ما قال الله قد فصل لكم ما أحل لكم، ولكن قال فصل لكم ما حرم عليكم، والباقي يبقى على الأصل وهو الحلال. ولو تدبرت الآن في المآكل، في المشارب، في المطاعم، في المناكح، في المذاهب، كل يعني في مذهبك ومجيئك، الأصل الحل. يعني الآن مثلا الخضار والفواكه والحبوب والخبز، من أي شيء تأكل، النباتات والطيور والصيد، لكن الذبائح هي التي لا تكون ماتت حتى فأم فيها، وتكون ما ذبحت للطواغيت، وتكون ذكر اسم الله عليها، تكون اللي ذكاها مسلم. يعني هذا اللي فيها تشديد لأنها لا علاقة بالعبادة، فصلي لربك وانحر. أما الباقي سعة، حتى جعل الله لك بعض الميتات حلال، السمك بأنواعه الذي يطفو والذي يصاد كله حلال، والجراد الذي تصيد حي أو ميت كله حلال، وأباح لكم دمان وغير ذلك. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كذلك الضرورة أيضا تبيح المحظور، ولكن الضرورة بشروطها، أن يكون فيه تصل إلى الخوف على النفس أو الولد أو الأعضاء أو المال. يعني إذا وصلت إلى الخوف على نفسها هذه الضرورة، فإذا أنت خفت على نفسك أباح الله لك المحظور، لكن غير باغ ولا عاد، الضرورة تقدر بقدرها. وبعض العلم عندهم قاعدة يقولون الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. يعني الآن أنت مضطر ضرورة خاصة، لكن أحيانا المجتمع عموما يلحقهم مشقة بالغة من شيء معين، فهذه المشقة البالغة ولو لم تبلغ مرحلة الضرورة، لكن لما كانت حاجة عامة على مستوى الجميع أصبح حكمها حكم الضرورة. فالمراد حرم عليكم، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذا وصل إلى الضرورة. قال وإن كثيرا، تدبر هذه الآية، وإن كثيرا أيضا هذا عددهم ليس قليل بل هم الأكثر، ماذا يفعلون؟ يضلون. وما يكون الشخص مضل إلا وهو ضال في نفسه، مضل ضال. يضلون بماذا؟ بأهوائهم. يعني إنما هذه أخبث أنواع الإضلال، الإضلال بالأهواء وبمرادات النفوس الخبيثة. ثم زاد على ذلك فقال بغير علم، أي ليس عندهم علم وليس عندهم شبهة، إنما هو إضلال محض. وليس معنى هذا إن صاحب الشبهة أعذر، كما قال بعضهم إن اللي يركب هواه بعلم أهون، ليس بأهون، وإنما على حسب المسألة نفسها التي أخطأ فيها. والله عز وجل جعل أحيان ركوب الهوى اتخاذه إله، أفرأيت من اتخذ إله وهواه، فهذه صفة كاشفة، هذه صفة كاشفة ليست صفة مقيدة، وإنما صفة توضح حالهم أنهم يضلون وبالأهواء وبغير علم، فمن أقبح من فعلهم هذا. ولذلك قال الله إن ربك هو أعلم بالمعتدين، سماهم ماذا؟ معتدين. معتدي على ماذا؟ هو اعتدى على ماذا؟ اعتدى على دين الله، لأن دين الله عز وجل أي كلام فيه بالرأي هو اعتداء، والله عز وجل أعلم بالمعتدين وسيأخذ حقه من المعتدين الذي يقول في الدين برأيه. فكيف عاد اللي يضل بهواه بغير علم؟ وكثير أيضا ليس قليل، هذا أكبر حالات الاعتداء، والاعتداء يردع. ولذلك أبيح لنا أن نتكلم عليهم ونغتابهم ونحذر الناس منهم ونذكر ما فيهم، لأنهم هم معتدين. أليس الصائل يدفع؟ أليس أهل أهواء الآن سماهم الله معتدين؟ المعتدي ما يدفع. ثم يأتيك شخص يقول لا تدفع، لا تكلم فيه، لحوم العلماء مسموم. طيب العلماء هؤلاء هل هم علماء اللي يتكلم بأهوائهم بغير علم؟ ولو كان عالم في هذه المسألة هل هو عالم الآن بهالمسألة؟ بعدين لو اعتدى عليك أنت في شخصك في حقك الخاص لعذرك الناس كلهم أن تتكلم فيه في المظلمة، في الشكوى، في أن تأخذ حقك منه، بل حتى لو ما تتظلم، لو يشوفون الناس ظالمك هو وأنت تتكلم عليه قالوا هذا لحق ظالمة. لكن عندما يكون معتدين في الدين أكثر الناس لأن الدين هان عندهم ولأن أهل الأهواء صار لهم الغلبة، صار لهم الصولة، صار لهم الكتب، صاروا يشوشون على الناس يقولون ما تكلم، خليه يعتدي في الدين على كيفه وخليه يفسد ويحدث بهواه بغير علم ويضل الناس ولا تتكلم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين وأمرنا أن نجاهد المعتدين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فما بالك بمن ظلم في دينه. ثم قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الظاهر والباطن. نحن أحيانا قد ننتبه للظاهر ونغفل عن الباطن. يعني لو أسأل أي واحد منكم يقول عدد لي الآثام والمعاصي، يقولك الغيبة والزنا والسرقة والخمر وكذا وكذا، ويغفل عن باطن الإثم وهو أخطر، أخطر شيء، وهو أسباب الضلال، السرائر، العجب، الكبر. ولذلك هذه تلقى دائما تكون عقوباتها عنيفة جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر على الحق، كل واحد منا إذا ما جاهد نفسه سيكون عنده كبر على نوع من الحق، كبر على الخلق، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قد تحقر شخص للونه، شكله، بلده، قبيلته، وظيفته، خلقته، تحقره، قد تحكيه، قد كذا، أمراض كثيرة اللي ما يزكي نفسه. فالله يقول ذروا ظاهر الإثم وباطنه، انتبه للباطن. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديث الذبابة علق عليه تعليق إن قال ماذا تغني عنهم الذبابة وماذا تغني عن معبودهم وطواغيتهم، وإيش قرب ذبابة؟ والحديث صحيح، احتج به من هو أجل من الإمام أحمد، من الشيخ محمد، كالإمام أحمد وغيره، طارق بن شهاب معروف حديثه، احتج به السلف على كل حال. لكن يقول ماذا تغني الذبابة، ليش يقول قرب ذبابة؟ قال الشيخ وهذا يدل على أن الأعمال القلبية هي أهم شيء عند أهل التوحيد وأهل الشرك. أهم شيء أنك تخضع، أهم شيء تذل لو بذباب، أهم شيء تقدم، يعني هذا فيه خضوع وذل وتعبد وتأله ولو ذباب. فهذا يدلك على خطورة الأشياء القلبية. قال تعالى ذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولذلك صدق من قال عند الاحتضار إني إن شاء الله لا أذكر أني أركب الذنب جرأة على حدود الله أو استخفاف بحقه، لكني أخاف من شيء كنت أحسبه هينا وهو عند الله عظيم، أو بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سبحان الله العظيم، مع أحيانا الكلام أحيانا تطلع الأمراض هذه عند الاستفزاز، غضب أو هوى أو رغبة، تطلع أمراض ما توقعتها منك، ما ظننت أنها فيك. كما قال أنت امرؤ فيك جاهلية، احتملته الحمية، احتملته الجاهلية. أحيانا يعني يخرج على اللسان شيء لو لم يكن له جذور في القلب ما خرج. ذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقترف أي يكتسب ويكسب. شوف هذه الآية تشبه الآية التي في النساء والتي خاف منها أبو بكر الصديق، قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزب. كل إثم تعمله لابد تجزابه، لكن كونك تجزابه في الدنيا أهون من أن تجزابه في الآخرة، إلا ذنب غسلت بالتوبة النصوح وعفى الله عنك وتفضل عليك، ولا من يعمل سوءا يجزبه. قال أبو بكر هلكنا، قال ألست تمرض، ألست تصيبك كذا، يصيبك الحزن، يصيبك الخوف، يصيبك هذا كلها من آثار ذنوبك أنت. ولذلك لو تخف الذنوب علينا أحسسنا بآثارها. قال بعض السلف إني لا أعصي الله عز وجل فأحس المعصية في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، لأن الذنوب خفت فيعرفون. مثل ما قال واحد من الإخوان يقول الفقراء يحسون بطعم الأكل أكثر من الأغنياء، لأن الفقراء متى يحصل عليه الأكل؟ متى يحصل اللحم؟ متى يحصل كذا؟ فإذا حصله يكون أصلا قد نسي طعمه فيحس لأنه قليل. أما نحن الآن مع الترف ما عاد تحس بالطعوم، لأن كل يوم يدخل في جوفك آلاف الطعوم، حالي وحامض ومر وحلو وكله، ما عاد تحس. كذلك الذنوب لو خف ذنبك كان من يوم تذنب تحس به في قلبك وفي عملك وفي تؤثر، لكن إذا كثرت خلاص ما عاد تحس. ابن سيرين أوقفوه على الخشبة في الكوفة وحرجوا عليه وقالوا ترى هذا مفلس، لا أحد يبيع معه ولا أحد يشتري معه، وسجنوه. قال ابن سيرين والله أني أذكر هذا بأي سبب، قبل 40 سنة سبيت لي واحد قلت له أنت مفلس، قلت له أنت كذا، يعني تكلمت على واحد وجاني العقوبة بعد 40 سنة. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الذي لم يذكر اسم الله عليه لا تأكل منه وإنه لفسق، يعني خروج. هذا يشمل ما ذبح لغير الله أو كان الذاكر ذكراه لا تنفع، مثل المشرك اللي يسمي ويذبح ما تنفع، ذكر هذا ما ينفع، أو تارك الصلاة اللي يسمي وما ينفع، ما يستفيد، مشرك، أو ترك التسمية من الموحد نفسه. لكن اختلف العلم، لو ترك التسمية عمدا لا تأكل، لو تعمد لا يسمي لا تأكل قطعا، لكن لو تركها نسيانا فمن العلماء من قال إن الله قال لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من قال إن الله قال وإنه لفسق، والنسيان ليس بفسق. ولعل هذا إن شاء الله أقرب، أن من ذهل عن النسيان عن التسمية نسيانا أن الذبيحة حلال. ولا ترى محمد بن سيرين وطائفة من السلف يقولون عمد أو نسيان، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك أيها الأخوة في مسألة الطعام والشراب احرص على التسمية أنت ومن معك، فإن ما تحل البركة إلا بالتسمية حتى من معك. يقول عليه الصلاة والسلام كان جالس يأكل هو أصحابه كلهم سموا، فجاءت جارية صغيرة كأنها تدفع منطلقة كالسهم، وضعت يدها في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم جاء أعرابي منطلق كالسهم وضع يده في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال إن الشيطان قد حرص أن يأكل معكم فما استطاع، كلكم تحصنتم بالتسمية. فأرسل هذه الجارية، شوف مكايد الشيطان، وأرسل هذا العرابي، والله إن يده مع يدي في يديهما، إني ماسكن يديهم وإني يحس بيد الشيطان معهم يريد أن يأكل معهم. فإذا الآن إذا جلست في المجلس عود صغارك والكبار أن يسموا. وفي حديث آخر أيضا مر معنا في المسند أنهم أكلوا الطعام في أول كانوا يحسون بالبركة وبعدين ذهبت البركة، وكذلك هذا بسبب قلة الطعام وتدقيقهم يحسون بالبركة إذا ذهبت، وأخذ ينفد سريعا، فقالوا يا رسول الله كأن نزعت من البركة، قال نعم، جلس معنا واحد ما سمى. فإذا جلس واحد ما سمى دخل الشيطان من طريقه، الشيطان حريص. ولذلك إذا دخلت بيتك وذكرت اسم الله قال لا مبيت، فإذا وضعت عشاءك وذكرت اسم الله قال لا عشاء ولا مبيت، فتحصن منه، تحصن منه وجعه دائما انتبه للمكايدة. ثم قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، لماذا؟ ليجادلوكم. شياطين الإنس بينهم الآن وحي من وحي الشيطان، يلقن بعضهم بعض الحجج والشبهات والكلام والزخرف، وأن تشعر أو ما تشعر شيء واضح. كذلك شياطين الجن مع الإنس، كما أن السكينة تنطق على لسان عمر الملائكة وتسدد، والإنسان أحيانا يقول كلام ويستشعر أنه تسديد من الله وأنه ليس من ذكائه ولا فهمه لكن ألقي عليه، كذلك الشياطين أحيانا يقول له شيطان الإنسي يقول كلام وزخرف وشبهات هو ما حسب لا حساب، أوحت إليه الشياطين. فإذا هي كما قال في الحديث لمت شيطان ولمت ملك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. ولذلك بعض اللي يسمونهم الآن الدعاء وكذا يفرح بالزخرف اللي يلقيه على الناس والشبهات، هو يحسب إن هذا إنه من فرط ذكائه وفهمه وجداله، ما علم إن المسألة بكل سهولة إن الشيطان اختاره بين الناس ليكون مطية يسرب على لسانه أهواءه وإضلاله. يعني هو فقط الشيطان اتخذ حمار له وجعل لسانه مطية له يسرب عن طريق لسانه هذا الشيء، فيوحي إليه وهو يبث، هو مستانس يملك فكر يسمي نفسه مفكر، فكر وذكاء، هو فقط هذا هو الحقيقة. ولذلك لما قيل ابن عباس المختار بن عبيد يزعم أنه يوحى إليه قال صدق، فخافوا الناس، المختار الكذاب الثقفي قال صدق والله يوحى إليه، سكت شوي لين قال يوحى إليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. ثم قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية العظيمة التي يضيع فيها الخوارج ويضيع فيها المرجئة ويدل الله على الإيمان عليها، الخوارج يجعلون كل طاعة شرك، بمجرد ما تطيع الحاكم أو تطيع المحكوم أشركت، ويحتجون دائما بهذه الآية. حتى لو ترجعون لتفسير الطبري وابن أبي حاتم وتفسير السلف تجدون الخوارج الأولين يرفعون هذه الآية شعارا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حتى الشعب يرد عليهم وأبو مجلس يرد عليهم في هذه الآيات، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لكن أيضا هذه الآيات قد يقول بعض المرجع أن ما في شرك مطلق وإنك إنما تفعل فعل المشركين. لا، حسب الطاعة، إن أطعته وأنت تعلم أنها معصية فهذا شرك طاعة، وسمي شركا تشبيها له بالشرك الأكبر لأنه ذريعة إليه، هذا اسم الشرك طاعة. كما قال تعالى عن آدم جعل له شركاء فيما أتاهما، لأنهم أطاعوه وهم يعلمون أنه لا يصلح عبد الحارث، لكن أطاعوه كما أن الإنسان يفعل معصية جعل له شركاء. فإذا إذا أطعت العلماء أو السلاطين أو الزوجة أو الولد أو اللي يكون أي شيء، عبد الدينار، إن أطعته وأنت تعلم أنها معصية ولم تغير الدين لكن غلبك هواك وأطعته فأنت مشرك، شرك طاعة، وسمي شركا كالشرك الأصغر. كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تشبهون الكفار. أما إن أطعته في التبديل، يبدل لك الدين وتطيعه، مو بتطيعه في المعصية، تطيعه في التبديل، أو أطعته في الكفر، يأمرك بترك الصلاة وتترك، يأمرك أن تكفر وتكفر، يأمرك أن تفعل، أطعته في كفر أو أطعته في تبديل الدين، فعند ذلك هذه شرك عبادة، اتخذتموهم أربابا. ولذلك الشيخ محمد عقد باب في كتاب التوحيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام، شف التبديل، أو تحريم الحلال، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وذكر الآية وحديث عدي بن حاتم. فإذا هذه الآية على وجهها، إن أطعتموهم إنكم لمشركون، لكن الطاعة الصغرى يقابلها الشرك الأصغر، والطاعة الكبرى في التبديل وفي الكفر يقابلها الشرك الأكبر. وهذا هو القسطاس المستقيم الذي هدى الله إليه أهل العلم والإيمان بين الخوارج والمرجع. قال تعالى ونحذر ترى من شرك الطاعة، وأنا قلت لكم هنا نحن نخاف من شرك النيات، ونخاف من شرك الطاعة هذا، ونخاف من شرك المحبة، فإن هذه مزالق خطيرة أكثر ما تأتي لأهل العلم وأهل الخير. شرك الطاعة، لا تطيع أحد في المعصية حتى لو كنت تعلم أنها معصية وتطيعه، حتى لو تقر. ولذلك نحن الآن عندما نقر المعصية أو نقر الغيبة في المجلس، في مكان العمل، في مكان كذا، نقر الغيبة وكأننا طعناهم وكأننا رضينا وكأننا سكتنا، هذا باب خطير، لأنك في الحقيقة الآن جعلت النوع إشراك. هو الله يقول لك لا تفعل، وهذا قال لك افعل، فذهبت مع اللي قال لك افعل وتركت اللي قال لك لا تفعل. فالموحد الحقيقي هو اللي كما أخذنا في ابن أبي الدنيا، الذي ليس للآدمي في قلبه ثقب إبرة، الآدميين خرجوا من قلبه، يغضبهم برضا الله سبحانه وتعالى، ويعطيهم لله ويمنعهم لله، ويقربهم لله ويبعدهم لله، وينكحهم لله، كل شيء لله، ويواليهم في الله ويعاديهم في الله. الآدميين هؤلاء خرجوا من قلبه. قال الفضيل لو علم الله من قلبك أن الآدميين خرجوا منه لن تدعوه بدعاء لاستجاب لك. هذا معنى أن نحذر من شرك الطاعة. كذلك الزوجة نحذرها، فإن الله سماها عدو، قد تأمرك أحيانا بالمعصية. الولد سماه الله عدو، قد يأمرك بالمعصية، والمعصية ليست كلها فعل حرام. المعصية الأشد هي، ما هي المعصية الأشد؟ ترك الواجب، ترك الواجب. هذه الآيات نزلت في من؟ في أناس أرادوا الهجرة فثقلهم نساؤهم وأولادهم، وأرادوا الجهاد فثبطهم نساؤهم وأولادهم. كما أنت الآن تريد العلم، تريد المجالس هذه، تريد كذا، فيأتيك الزوج والولد يقولون نذهب هنا، يثقلونك. فلما مضت الهجرة لأهلها والجهاد لأهله ندموا، فأرادوا أن يعاقبوهم، فقال الله انتهى وقت العقاب، لكن تراهم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عدو لك أحيانا ترك الواجب، ترك الجهاد الواجب، ترك. أحيانا تأتيك الزوجة تقولك ليش تنكر المنكر، ليش تعرض نفسك للناس، ليش كذا، ما عليك من الناس، فأحيانا توسوس لك هي. ولذلك هي إما بطانة خير أو بطانة شر. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، شوف الصورة كيف، كان ميت فأحياه الله عز وجل، أحياه بالعلم والإيمان، وزاد على ذلك بعدما أحياه جعل له نور، والنور يمشي به في الناس كل مكان، والنور معه أصبح حي، الحياة تضج فيه وأصبح النور معه، نور العلم والإيمان. هل يستوي هذا كمن مثله في الظلمات؟ ليس الظلمة واحدة، ظلمات متكاثفة، الجهل والهوى والشرك والبدع ظلمات، أعوذ بالله، حتى تخرج الظلمات على وجهه في لسانه في كلامه ليس بخارج منها، ظلمات كثيرة وليس بخارج منها. بالله هل يستوون؟ هل يستوي هذا وهذا؟ حتى نعرف فضل الله عليك، وأنك تسأل الله دائما أن يزيدك حياة ويزيدك نور. وسمى الله عز وجل القرآن نفسه روح حياة، سماه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. إذن إذا أردت الحياة والنور حتى تمشي به في الناس عليك بالقرآن وبالسنة، وإلا ستكون في الظلمات المتكاثفة، أهواء وأراء. شوف الآن الناس كيف تدرس، يجلس طول عمره ما سمع القرآن، ما سمع تفسيره، ما سمع الحديث، ما سمع الأثر، ظلمات، قالوا قيلوا قالوا قيلوا كلام وأهواء وجدالات خصومات ومدح الظلمة، حتى آخر حياته إذا جاء عند آخر حياته سيقول كما قال الرازي المشرك صاحب كتاب عبادة النجوم، يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل أو قالوا. هذا حق وجزاء من أعرض عن القرآن والسنة، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. قال تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن هذا أيضا عقوبة خفية من الله، التزيين هذا، لأن هو يشتهي الشيء هذا، هو يريد الظلمات فزينها الله له. الآن المؤمن كيف يكون مؤمن؟ الله عز وجل يضع الإيمان في قلبه ويخلقه في قلبه ويهدي له ويحببه إليه فيسهل عليه الإيمان. قال تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الكافر والمنافق والمبتدع المعرض هذا بالعكس تماما، أعوذ بالله، يحبب إليه البدعة، تجد القرآن يستثقله والكلام اللي أنت ما تستطيع تستسيغه هو يحب. بعض الناس يقول قديما يقول أقرأ مثلا تفسير سيد قطب اللي كله ضلالات وأهواء، يام قروح على ابن باز قرأ صفحتين قال بس عجز طلع من ثيابه صفحتين بس ما قدر أكمل، وهذا تلقاه يقرأ مدري كم مجلده ويرجع يقرأ مستانس مرة، وإذا قرأ في الآثار يضيق صدره إذا سمع حدثنا. زين له بسبب ذنوبه، هو يشتهي شيء هذا. والآخر اللي الله وفقه تلقاه إذا جاء القرآن والحديث وحدثنا والأثر ينشرح صدر ويقبل وينبسط الليل كله ما يمل، ولو تقرأ عليه من كلامهم صفحة واحدة مرض وضاق صدره. هكذا هي أشياء مخلوقة أمامك، والله خلقك أنت، إذا أنت تريد الخير يزين لك الخير ويحبب لك، إذا أنت معرض يزين لك الشر، ما تجلس كذا، ما في واحد يجلس فاضي. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له الشيطان فهو له قريب، ما في أحد فاضي، إنما هي أشياء أمامك تحبب إليك وتزين إليك. بماذا؟ بما كنت تعمل، بما كنت تعمل، ما تظلم. قال تعالى وكذلك أي كما زينا أيضا جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر المجرمين هؤلاء هم الذين لا يستفيدون ولا يخلون أحد يستفيد ويغترون بالمنصب والشهرة والجاه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأكابر المجرمين هؤلاء هم الملأ، هم أعداء الرسل، والمتواضعين المساكين هم أتباع الرسل في الغالب. جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، شوف اللام هنا لكي يمكروا فيها أو لام الصيرورة حتى أنهم سيمكرون فيها. قال تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم، هذه يعني تضاف إلى رسالة البارح، رسالة الشيخ محمد في الأشياء المقلوبة. هو في الحقيقة يمكر، في ظنه أنه يمكر، لكن في الحقيقة هو يمكر بنفسه، هو يحسب أن يمكر بالمؤمنين ويمكر بالرسل وأتباعهم، وهو في حقيقة الأمر وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن كل عاقبة المكر هذا يتجمع ويرجع على رأسه في الدنيا وفي الآخرة. وما يشعرون، جعلهم الله أدنى من البهائم. البهائم تشعر البهائم، لكن هذا ما يشعر، البهائم تحس، هذا حتى الإحساس والشعور مو عنده. ما قال عز وجل وما يعلمون، قال حتى ما عنده شعور، يعني من تمام المكر إنه مغيب تماما مجتهد في المكر والمكر يرجع له وهو ما عنده إحساس ولا عنده شعور، ما يشعر، هذا تمام المكر صحيح، إن الله خير الماكرين. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ما الذي أزلف الكلام هذا على ألسنتهم؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم أكابر مجرمية، لأنهم يتكلمون باسم الترف، باسم الكبر، باسم يقيسون الناس بأمورهم، أكابر هؤلاء. فكل ما تأتي ما يقول لا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، إما مثل ما أوتي الرسول وإما مثل ما أوتي الرسل اللي قبله، حتى تجيب كذا وتجيب كذا ويقترحون. فماذا رد الله عليهم؟ قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن اختيار الرسل بعلمه وحكمته. بعد الرسل وش فيه؟ بعد ما ماتت الرسل وانقضت النبوة ومضت لأهلها، ماذا بعدها؟ ميراث الرسل. والرسل هل ورثوا دينار أو درهم؟ ورثوا ماذا؟ العلم. العلم هذا أين يوضع؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل خلافة رسالته، الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن علمنا ما هي أحرى القلوب أن تستقبل الرسالة وميراث الرسالة؟ المتواضعة للحق والخلق، هذا أول شيء وأهم شيء، أن تكون عندها تواضع للحق والخلق، لأن الحق ينساق إليها. أن يكون عندها عزم، لأن أيضا بعض الناس متواضع لكنه خوار، لكن العزام اللي لا سمع الحق وفهمه يقدم. كذلك أن يكون عندها صدق، ما عندها حظ للشيطان أو للدنيا، صادقة في طلب الحق. والصفات التي لا تخفاكم، فهذه الصفات الله أعلم حيث يجعل، يعني هذه الرسالة تجعل جعلا وتوضع في القلوب وضعا، ويخلق الله خلقا وييسر لها ويحبب ويزين، لكن بحكمته هو اللي يختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذه سبحان الله عظيمة جدا. ولذلك الصحابة، لماذا الصحابي الواحد لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ساعة، كما سنأخذ إن شاء الله في اللالكاي وغيره، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة ويموت على الصحبة، فهو خير ممن بعده ولو عمل أعمال خير كله، ولو كان عمر بن عبد العزيز ولا الإمام أحمد ولا محمد الوهابي، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أصلا كون الله يوجده في هذا الوقت ويرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أصلا الله مختاره في الأزل أن يولد في هذا الوقت ويكون موجود ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، واختيار الله له بحكمة. هذا واحد. الشيء الثاني، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو دقيقة ولو ثانية تورث من اليقين والنور ما لا يورث من جاء بعده ولو قرأوا كل الكتب. رؤية عليه الصلاة والسلام شيء عظيم، فيها يقين، يعني لو ترى النبي عليه الصلاة والسلام تنجي عليه كل شيء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ستغزون وتحاصرون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون فينا، فيفتح لكم، ثم تحاصرون تغزون الكفار فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رؤية الصحابة تورث يقين، لكن ليست مثل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فيفتح لكم وتنصرون بسبب فيكم من رأى رسول الله، ثم تحاصرون وتغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم، فتغنمون وتسلمون وتنصرون بسببهم. فإذن الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذه أمور إلهية وهذه حكمة سبحانه وتعالى. سيصيب الذين أجرموا صغار، عكس ماذا؟ أكابر. هم الآن عندهم أنهم أكابر المجرمين، ما في أحد زيهم، يوم القيامة يصيرون كالذر، وفي الدنيا أيضا يصيبهم الذلة والصغار، عكس تماما. ولذلك من تواضع لله ماذا يفعل له؟ يرفعه، ومن تكبر يخفض، هكذا، هذه سنة الله عز وجل. صغار عند الله، وأشد الصغار ليس الصغار عند الخلق، أشد الصغار الصغار عند الله. وأحسن الجاه عند الخلق ولا الجاه عند الله؟ وش قال الله عن موسى؟ وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام وجيه عند الله، له جاه كبير عند الله، خلاص لو الناس كلهم ما يعبرونه وش خسره، لكنه وجيه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أنت يا العبد احرص أن تكون وجيه عند الله وعند جبرائيل وعند الملائكة وعند الرسل ما عليك من الناس، حتى لو كان عندك صغار عند الناس ما يضرك هذا، وش ينفعونك ذولا أو يضرونك؟ إذا كان الله أحبك وقال لجبريل أحبه وقال لأهل السماء أحبوه ونشر لك القبول عند الصالحين من عباد الله، هذا هو الوجاهة. كذلك الصغار بالعكس، الصغار اللي عند الله أشد الصغار، ولو كان سلطان يملك الدنيا كلها لكن عند الله صغير. ولذلك من الدعاء المأثور: اللهم اجعلني صغيرا عند نفسي وكبيرا عندك، ولا تجعلني كبيرا في نفسي وصغيرا عندك. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أيها الإخوة، المكر هذا هو أخطر الذنوب، ولا يحيق المكر سيلا بأهله، وعذاب شديد في الدنيا والآخرة. انتبه للمكر، لا تمكر بأحد، فإن المؤمن لا يمكر. المؤمن وجهه وظاهره واحد. وش معنى مؤمن؟ مأمون. وش معنى مسلم؟ مسالم. لا يؤمن من لا من جاره بوائقه. فاللي يمكر هذا يمكر بالناس، حتى في البيع، حتى في الشراء، حتى في النكاح، حتى في اللي يمكر هذا له عذاب شديد بما كان يمكر، لكن عاد عذابه على قد مكره. فإذا كان يمكر بالدين مثل أهل الحيل، مثل مفتي البنوك، مثل المبتدعة، يمكرون بالدين، ينشرون في الناس الحيل والشر، مثل يحرفون الصفات، تلاعبون في القرآن، يتلاعبون، هذول لهم عذاب أشد في الدنيا بأن الله عز وجل يبغضهم إلى عباد المؤمنين، وفي الآخرة لهم صغار عند الله. ثم قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نسأل الله من فضله. إذن هنا إرادة من الله أن يهديه، ماذا يفعل به؟ يشرح صدره للإسلام، يكون صدر هذا منشرح للإسلام. الشرح يكون في الأمور المحسوسة، يقال البيت هذا ما شاء الله شرح واسع، السيارة هذه شرحة، يعني الشيء المشروح، الأرض هذه شرحة، لكن جعلت هنا في الصدر، والصدر هنا المراد بها أيضا القلب، ينشرح قلبه. إذن هي إرادة من الله أن يهدي هذا العبد، حتى تعرف أنه محض فضل الله عليك، لكن لها أسباب. فإذا أراد الله أن يهديك علم منك الصدق، وأراد أن يهديك ماذا يفعل؟ يشرح صدرك الإسلام، فينشرح صدرك وتحب الدين وتحب العلم، تحب السنة، تحب الهداية، يحبب إليكم الإيمان، يزينه في قلوبكم، يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يجعلكم من الراشدين. هذا محض فضله، حتى لا تقول أنا وأنا، ولو تخلى عنك سبحانه وتعالى لحظة وكلكل نفسك هلكت. الثاني أعوذ بالله: من يريد أن يضله. إذن في إثبات أن الله يضل من يشاء من عباده، لكن إضلاله سبحانه وتعالى ليس ظلما قطعا، لكنه لا أحد يطلب بشيء، وهؤلاء عبيده، من أراد أن يهديه يهديه، ومن أراد أن يضله يضله. الذي أراد أن يضله بسبب إعراضه. ولذلك نحن نقول دائما: إذا رأيت إضلالا فثمة إعراض، إذا رأيت إضلالا فثمة إعراض، أعرض فأضل، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، أو ثم أعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. وأعظم الانتقام هنا، كما هنا يجعل صدر ضيق. وإذا رأيت هداية فثم صدق وتسبب، إذا رأيت هداية فمن أسبابها الصدق والتسبب، تسبب في الهداية، الهداية رزق، الهداية رزق، تسبب فيها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن هم أصلا اهتدوا وزادهم هدى. اللي يريد أن يضله ماذا يفعل به؟ نسأل الله العافية والسلام، يجعل صدره ضيقا حرجا. الآن الحرجة وش عندنا؟ وفي بعض المدن في المملكة اسمها الحرجة، والحرجة ما هي؟ الغابة الملتفة اللي ما يطير منها الطير، كذا متشابكة ما تقدر تدخل فيها، هذه يسمونها حرجة. ومنه الرماح اللي اشتبكت، فيجعل الله عز وجل ضيق صدره، ضيق شديد الضيق وحرج مشتبك ما عاد يدخل فيه الهواء. هذا مثل اللي أراد أن يضله عن التوحيد، أو انتبه يضله عن السنة، يصير هو يضيق بالسنة، أو يضله عن الأثر، حتى يضيق بالأثر، يكون ضيق من الأثر. بعضهم الله يقول: أثقل شيء علي حدثنا حدثنا. ليش حدثنا؟ الناس وصلوا القرن 15 وأنتم حدثنا حدثنا، ضيق صدره مرة ما يتحمل. لكن إذا قال فلان وقال علان والأفكار والأراء والأهواء يجد فيها سبحان الله أظله الله عز وجل وجعل صدره ضيق حرج. بعدين وصف الضيق والحرج كأنما يصعد في السماء كان يطلع في السماء في الهواء. والإنسان كلما يصعد سواء مع عقبة مثلا لو تمشي أنت مع عقبة يضيق نفسك وتقطع وتقف وتنسم شوي أو يطلع هكذا يضيق النفس. ويقولون من أسبابه أيضا الأكسجين كلما ترتفع فوق ما في أكسجين فيضيق صدرك. ولذلك مثل الله عز وجل شدة الضيق وانقطاع النفس والحرج اللي يجده في صدره بالذي يصعد، ليس يصعد، يصعد بقوة وشدة في السماء. أعوذ بالله، شدة ضيق وحرج. والله إن بعضهم هكذا، وإنك إذا قلت لقال الله قال الرسول قال الصحابة يضيق صدر، وإذا قلت قال فلان وعلان ينشرح صدر، والآخر اللي الله شرح صدره إذا قلت لقال الله قال الرسول ينشرح صدر، وإذا قلت قال فلان وعلان من الأهواء والآراء يضيق صدر. كذلك يجعل الله الرجس، الرجس النجاسة المعنوية والحسية، والرجس الضلال، والرجس الضيق، يجعل الرجس على من؟ على الذين لا يؤمنون. إذن هو بأسبابهم. ثم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، ما مناسبة هذه اللي قبلها؟ من يعرف لها نظير في القرآن؟ كثير النظائر. نعم، هذا طريق الهداية أيضا، نربي على صراط مستقيم. أيوة. إذن لما ذكر الله أن بعض خلقه يهديهم وبعض خلقه يظلهم، قد يأتي الشيطان يقول طيب يمكن فيها ظلم يمكن كذا، فقال الله بالنسبة لتوضيح الصراط وضحناه الجميع، هذا صراط ربك هذا، بعدين إشارة كأن شيء محسوس، يقول شوف هذا صراط ربك مستقيم بعد واضح يشوفونه المهتدين والضالين. لكن عاد فضله إنه يحبب هذا الصراط اللي بعض خلقه وبعض خلقه يخذلهم فيكرهون الصراط، هذا ما تلحق بشيء. لكن هذا صراط ربك مستقيم، لذلك مثلها في سورة الليل، فأما من أعطى شوف تسبب واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرة، وما يغني عنه ماله إذا تردد. وش قال الله بعدها؟ إن علينا الهدى، الهدى مبسوط للناس كلهم، ما في أحد يقول أنا ما جاني هدى، الهدى مبسوط للناس كلهم، لكن أنت تلزم ربك يفتح قلبك، هذا فضله. ولذلك الصحابة يوم قال طيب ليش ما هداني، قال أنت تطلب شيء، كون الله عز وجل المفاتيح القلوب بيده فيفتح قلوب من يشاء من عباده، وبعض القلوب يتركها على إغلاقها لعلمه بأن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فتح قلوب، أنت ما تطلب شيء. فإذن إن علينا للهدى، هذا صراط ربك مستقيم مبين الناس كلهم، لكن بعض الناس يفتح الله قلبه ويحبب للصراط، وبعض الناس ليس إن الله يغلق قلبه لا يتركه، وإذا تركه لو يأتي بمفاتيح الدنيا ما ينفتح قلبه حتى يكون الله هو الذي يفتحه. أم على قلوب أقفالها. قد فصلنا الآيات لمن؟ لقوم يذكرون. الآيات مفصلة، سبب الهداية وسبب الضلال. وأنا قلت لكم هذه السورة ما في سورة تكلمت عن نظام التوحيد وأساس القدر والهداية والإضلال وأسباب هذا وأسباب هذا وانقسام الناس وربط القدر بالتوحيد وربط العذر بالجاهل بالقدر وربط الشرك وتكفير المشركين بالقدر مثل هذه السورة، ونزلت من أوائل ما نزل من القرآن، لأن هذه السورة تجلي كثير من الحقائق. شوف كيف هنا تجلت الحقائق كلها. ثم قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم. من هم اللي لهم دار السلام؟ دار السلام قيل إن السلام هو الله، فأضيفت الدار إليه، دار تشريف غرسها بيده، فلهم، لهم اللام هذه لماذا؟ التمليك، يملكهم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض، أرض الجنة صاروا هم ورثتها، ملكوها. إذن لهم دار السلام، دار الله السلام. وقيل معنى دار السلام أنه وصف الدار نفسها، الدار السالمة من كل الآفات. أما دار الدنيا والله ليست دار سلام، بل دار التنغيص. قد شفتوا فيها سلام؟ ما تفرح شوي إلا يجيك ألف تنغيص، ما فيها سلام، ما في إلا المرض والهم والموت والفراق والهرم والتنغيص. لكن دار السلام لمن اهتدى. وأين لما ذكر الله الدار ذكر الجار. أين دار السلام هذه؟ عند ربهم. ومن فيها؟ فيها الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذه هي التي يتنافس فيها المتنافسون، ليست هذه الدار اللي عزها ذل وكثيرها قليل وجمعتها إلى فراق، كم من جميع الشمل ملتئم النوى كانوا بعيش ناعم فتصدعوا. كم وكم وكم، ونحن منهم الآن. كل ما شفت أسرتك مجتمعة وأولادك وإخوانك وكذا، تذكر هذا البيت وتذكر الناس اللي قبلك، كم من جميع الشمل ملتئم النوى كانوا بعيش ناعم فتصدعوا. فلئن بهم فتك الزمان وريبوا إني بأهل مودتي لمفجع. لا بد من هذا. لو كانت الدنيا دار سلام متى نشتاق الجنة؟ متى نعمل الجنة؟ صدق والله معاوية رضي الله عنه آخر حياته إذا وضعوا عليه اللحاف ما يقدر ينكتم، لأنه شيخ هرم كبير، وإذا رفعوا عنه اللحاف ذبح البرد، الشام بارد ما يقدر، يعني حتى البرد والحر ما قدر يدافع. فقال أف الله من دار، أف الله من دار، أف الله من دار. ملكت الشام 40 سنة، 20 سنة أمير، 20 سنة خليفة، وآخر شيء ما أقدر حتى تلحف ولا أقدر أحتمي من البرد، أف الله من دار. صحيح، لكن السكرة والشيطان والهوى والنفس وتقليد هذه تخلي الواحد يحسبها هي كل شيء. ولذلك مثل ما أخذنا في الدنيا، إذا قال العبد يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، قال الحسن صادف والله أمامه حياة طويلة مستقرة، وعلم أن تلك ليست بشيء، إن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى وهو وليهم، يا سلام، دار السلام وعند ربهم وهو وليهم، ثلاث أشياء. وش عاد غير التشريف هذا؟ لكن بماذا؟ بما كانوا يدعون، بما كانوا يتمنون، بما كانوا يسوفون، بما كانوا يتوقعون، بما كانوا يقولون. القول ترى خفيف بعد. بماذا؟ بما كانوا يعملون. هذه الجوائز هذه بما كانوا يعملون. وأحسن الأعمال أعمال السر، هذه أصدق وأخلص وأصفى. وصدق الله الإمام مالك لما قال من أراد أن يفتح له فرجة في قلبه ينظر منها إلى الآخرة فماذا يفعل؟ فليكن عمله في السر أكثر وأفضل منه في العلانية. إذا أردت أن يفتح في قلبك فرجة وكوة تنظر منها إلى الآخرة نظر العين وتزهد في الدنيا، فليكن سرائرك أفضل من علانيتك. صدقة، صيام، تصوم ما حد يدري عنك، وتصدق ما حد يدري عنك، تعتمر ما حد يدري عنك، تصلي بالليل ما حد يدري عنك، تدعو إلى الله، تعمل الخير، تفقد المساكين، تصل الأرحام، تعود المرضى، ما حد يدري عنك. لأن هذا خلاص تبدأ تضيق مجال الشيطان. هذا يفتح لك قوة في صدرك وفرجة في قلبك تنظر منها إلى الآخرة. سبحان الله، يقول سفيان والله إن كنا لا نعتد بما ظهر من أعمالنا، إن كان مالنا سرائر هلكنا، وكنا نقول الأعمال هذه الظاهر إن كان الله قبلها نعمة منه، وإلا نحن ما نعتمد، يعني ما نفكر فيها أنها سبب وسيلة. السرائر، الكلام على السرائر. وهو وليهم بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا ممن يهديه ويشرح صدره للإسلام ويحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه، وأن يجعل خاتمتنا دار السلام عند ربنا وهو ولينا، وأن يرزقنا العمل الصالح الصادق الحسن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.